أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا في المطلب الثالث الذي عقده المصنف لبيان أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وبعد ذلك أيضا يعقده لبيان الحديث عند السنة. وقلنا أن أدوار الحديث عند الشيعة وقعت في أربعة أدوار. الدور الأول هو عصر النص، والدور الثاني هو عصر الجمع والتبويب، والدور الثالث هو عصر تدوين المجاميع الحديثية، والدور الرابع هو العصر الحاضر. وكان كلامنا فعلا في الدور الأول، وهو دور عن عصر النص الذي عرفه المصنف بأنه هو حياة الأئمة المعصومين عليهم السلام، وما جرى فيها من دروس وتدريس وتأليف وتدوين للحديث. وأخذنا العصر الأول، عصر الإمام علي عليه السلام، والكتب التي ألفت في هذا الزمن من أمير المؤمنين عليه السلام ومن أصحابه، ثم عصر الإمامين الهمامين عليهم السلام الحسن والحسين، وأيضا الكتب التي ألفت في زمانهما، وأيضا الرواة الذين نقلوا الحديث عنهم عليهم السلام. ثم انتقلنا إلى عصر الإمام السجاد عليه السلام، وأيضا إلى الكتب والرواة الذين رووا عنه. ثم انتقلنا إلى عصر الإمام الباقر عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام. وفي كل هذه العصور تبين لنا ولو بنبذة بسيطة عن الحديث وتدوين الحديث والكتب التي ألفت في هذه العصور، وكيف حث الأئمة عليهم السلام أصحابهم على تدوين الحديث وكتابته وروايته إلى الآخرين. الكلام فعلا في هذا الدرس عن عصر الإمام الكاظم وما تبقي من عصور الأئمة عليهم السلام. في عصر الإمام الكاظم عليه السلام يقول المؤلف أن الإمام الكاظم عليه السلام خلف آثارا عديدة، على الرغم من أنه كان يعيش عليه السلام في عصر الكبت والاضطهاد، وقضى برهة طويلة من عمره الشريف في السجن كما هو معروف لديكم. ثم يقول أنه سوف أقرأ عليكم نصا تاريخيا يدل على القمع والاضطهاد في ذلك العصر، يعني عصر الإمام الكاظم عليه السلام، ومع ذلك كيف أن الإمام عليه السلام حرص حرصا شديدا هو وأصحابه على ضبط الحديث وعلى تدوين الحديث وتقييده. هذه الرواية منقولة عن مهج الدعوات لابن طاووس صفحة 219. عن زيد النهشلي قال: كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه. بعض الشيعة كانوا يحضرون مجلس الإمام الكاظم عليه السلام، ومعهم كانوا يحضرون إلى مجلس الإمام الكاظم عليه السلام، ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال. الكم هو نهاية الردن، هذا يسمونه الكم. يقول كانوا إذا يحضرون إلى مجلس الإمام الكاظم عليه السلام ما يحضرون إلا ومعهم فتشاء من الألواح الخشبية، زين، أبنوس، يعني هي نوع الألواح اسمها أبنوس، لطاف وأميال، يعني صغيرة وكبيرة. فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك، إلى هذا المستوى، بحيث أنه بأي كلمة ينطق الإمام الكاظم عليه السلام أو يفتي في النازلة. النازلة يعني الحدث الجديد الذي لم يكن سابقا، يسمونه النازلة. فالإمام عليه السلام بمجرد أن يفتي بنازلة جديدة أو يروي حديث، مباشرة هؤلاء أصحابه يخرجون هذه الألواح من أكمامهم ويدونون الحديث عن الإمام. وهذا شيء يعني لطيف جدا، أن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يضيعوا أي شيء من كلام الأئمة عليهم السلام. وهذا أكيد كان بحث من نفس الإمام الكاظم عليه السلام. وعلى ضوء ذلك نرى أنه قد وصلتنا أحاديث كثيرة وكذا كتب عن الإمام الكاظم عليه السلام، لما أولى من اهتمام لتدوين حديثه. يقول المصنف: وقد أثر عنه عليه السلام كتب ورسائل نشير إلى بعضها. الأول هو مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهو عبارة عن مجموعة من الروايات المسندة المرفوعة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني مسندة من الإمام الكاظم عليه السلام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. رواها عنه أبو حمران موسى ابن إبراهيم المروزي البغدادي، وقد طبع هذا الكتاب، موجود مطبوع في الأسواق، طبع مرات عديدة. هذا الكتاب الأول اللي هو اسمه مسند الإمام موسى ابن جعفر. مسند يعني كما قلنا أنه الإمام عليه السلام عندما يروي الحديث يرويه عن آبائه، عن أجداده، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني هي رسالة في أجوبة علي بن سويد، كتبها في الحبس. علي بن سويد وجه أسئلة كانت يعني مستعصاة على المسلمين آنذاك وعلى من كان يتصدى إلى الفتوى، والإمام الكاظم عليه السلام كان في السجن. علي بن سويد كتب هذه الأسئلة وبعثها إلى الإمام الكاظم عليه السلام وهو في السجن، وأجاب عنها الإمام الكاظم عليه السلام، ثم أرسلها إلى علي بن سويد وذاعت أيضا هذه الأجوبة، وأصبحت ككتاب أيضا للإمام الكاظم عليه السلام. وهذه أيضا مطبوعة، وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق فاضل المالكي في المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث هو رسالة في العقل، اللي خاطب بها الإمام الكاظم عليه السلام هشام بن الحكم، اللي معروف لديكم أن هشام بن الحكم كان من المتخصصين في العقائد، في العقائد الشيعية والمناظرات. فالظاهر أن هشام بن الحكم كان عنده شيء في تفاصيل الحكم العقلي وكيفية الاستدلال به على الآخرين وحدود العقل، فكتب له الإمام الكاظم عليه السلام هذه الرسالة التي هي في العقل وبيان ماهية العقل وحدود العقل وما إلى ذلك. خامسا رسالة في التوحيد في أجوبة فتح بن عبد الله. فتح بن عبد الله أيضا وجه إلى الإمام الكاظم عليه السلام أسئلة في التوحيد، فأجاب عنها الإمام الكاظم عليه السلام بهذه الرسالة، رسالة في التوحيد. وهناك أيضا كتب أخرى ذكرت في المصنفات التاريخية في عهد الإمام الكاظم عليه السلام. ويقول المصنف: وقد صنف 42 أو وقد صنف 42 من أصحابه كتبا، ل13 منهم أكثر من تصنيف. 13 واحد من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لهم أكثر من تصنيف وليس تصنيفا واحدا. أمثال محمد بن أبي عمير، وما أدراك ما محمد بن أبي عمير، شخص يعني معروف نار على علم في الروايات، حتى أنه قيل أن مسانيد ومراسيل ابن أبي عمير هي بشيء واحد، ويبحث العلماء عن مراسيل ابن أبي عمير وحجيته. هذا ابن أبي عمر لوحده فقط له 92 كتابا، فقط ابن أبي عمر من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. وكذلك أيضا الراوي الآخر يونس بن عبد الرحمن، أيضا شخصية معروفة في عالم أئمة أهل البيت عليهم السلام وتدوين أحاديثهم. هذا يونس بن عبد الرحمن له 36 كتابا. نشوف أنه كتب يونس بن عبد الرحمن 36 أقل من كتب محمد بن أبي عمر 92 كتاب، لأنه كان المعروف من يونس بن عبد الرحمن رحمة الله عليه أنه كان متشددا في قبول الحديث، يعني لا يقبل أي حديث يرويه الآخرون، وإنما كان متشددا جدا في قبول الأحاديث وكذا في قبول الكتب، لما يعني كان يراه يونس بن عبد الرحمن من أنه بعض الكتب قد دست فيها الأحاديث المزورة وما إلى ذلك. وقصته معروفة، يأتينا إن شاء الله إذا صارت عندنا فرصة نتكلم عن بعض حياة يونس بن عبد الرحمن. زين، هذا الراوي الثاني. الراوي الثالث علي بن الحسن، أيضا له 21 كتابا، وكذا الحسن بن محبوب له 10 كتب. فإذا أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام اقتفوا بإمامهم عليه السلام في تدوين الكتب والأحاديث. هسه احنا بالضبط ما نعرف ان هذه الاحاديث اللي او هذه الكتب التي دونها اصحاب الامام الكاظم عليه السلام، ابن ابي عمير 92 كتاب ويونس بن عبد الرحمن 36 كتاب، هل ان هذه الكتب هي كتب حديثيه، يعني كتب روت الحديث عن الائمه، او لا فيها كتب حتى وقعت مثلا في المناظرات، او كتاب مثلا في العقل، او كتاب في التاريخ؟ يعني أراد أن نرجع إلى هذه المصادر وتفاصيلها داخل كتب الفهارست، مثلا نرجع إلى كتاب النجاشي، أو نرجع إلى كتاب الفهرست لابن النديم، ونشوف أن هذه الكتب اللي ذكرت لهؤلاء الرواة هل هي خاصة فقط في الحديث أو هي عام. لأنه كما تعلمون نحن في بداية دخولنا في أدوار الحديث عند الشيعة، المصنف قال نحن نبحث عن الكتب الحديثية، الكتب التي دونت الحديث. يعني إحنا الآن كلامنا فعلا في تدوين الحديث وفي حفظ الحديث، لا في الكتب والمؤلفات التي ألفت في غير هذا المجال. على أي حال، قال وقد بلغ مجموع الآثار التي دونها الأصحاب 242 كتابا في عصر الإمام الكاظم عليه السلام، بينما أحصى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الرجال عدد الرواة عن الإمام الكاظم عليه السلام، فبلغ عددهم 265 راويا، 265 راوي رووا عن الإمام عليه السلام. هذا هو باختصار عصر الإمام الكاظم عليه السلام. سابعا، عصر الإمام الرضا عليه السلام. ويبدأ عصر الإمام الرضا عليه السلام من وفاة الإمام الكاظم عليه السلام اللي توفي سنة 183 للهجرة حتى عام 203 للهجرة، وكان هذا العصر عصر مشرق وله أهميته الخاصة في تدوين الأحاديث ونشر الإسلام. وأيضا مما لا شك فيه أن الإمام الرضا عليه السلام قد حث أصحابه على تدوين الحديث وعلى ضبط الحديث وعلى حفظ الحديث، فإنه ينقل لنا أنه قد قدم أحد الرواة على الإمام عليه السلام وبيده حديث كتبه على ظهر قرطاس، فنظر فيه الإمام عليه السلام فقال هو حق فانقلوه إلى أديم. إذا الحديث صحيح ومروي عن الأئمة عليهم السلام فانقلوه إلى أديم. ولما سأل علي بن أسباط الإمام الرضا عليه السلام عن تفسير الآية في قوله تعالى تعالى وكان تحته كنز لهما. شنو تفسير هذه الآية؟ والإمام لما أراد أن يجيب علي بن أسباط، علي بن أسباط قال له، قال وقال أريد أن أكتبها، أريد أن أكتب وأنت راح تشرح لي تفسير هذه الآية. يقول فضرب الإمام عليه السلام يده على الدوات وناوله إياها فأخذ يكتب. الإمام عليه السلام هو اللي أطال محذرة بأنه قال تفضل اكتب. يعني هكذا كان اهتمام الإمام عليه السلام في تدوين الحديث، ولم يمنعه عن تدوين الحديث في تفسير هذه الآية. وقد أثر عن الإمام الرضا عليه السلام العديد من المؤلفات، منها أولا صحيفة الرضا عليه السلام، وتسمى أيضا مسند الإمام الرضا عليه السلام، وهي مجموعة ما أسنده الإمام عليه السلام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقد طبعت هذه الرسالة مرات عديدة، هذه الرسالة الأولى. إذن الأولى هي صحيفة الرضا عليه السلام. ثانيا الرسالة الذهبية المشهورة المعروفة مطبوعة أيضا، وهي في بعض النصائح الطبية كتبها الإمام عليه السلام للمأمون العباسي، وطبعت مرات عديدة. عندما سأل المأمون العباسي أنه أريد تكتب لي الأكلات وأزمانهن أوقاتهن مكانهن كذا، اللي إذا أنا التزمت بهكذا منهاج طبي أنا بعد ما أتمرض كذا، فقال الإمام إيه موجود هكذا الشيء. فطلب من الإمام عليه السلام أن يكتب هذه الرسالة، وكتبت هذه الرسالة وهي مطبوعة الرسالة الذهبية. ثالثا أمالي الرضا عليه السلام، أمالي الرضا عليه السلام، الأمالي يعني المجالس، المجالس التي يرويها أو يجلس الإمام عليه السلام ثم يرويها إلى من يريد إملاؤها عليه، والآخر يكتب. وهذه المجالس والأمالي هي أملاها الإمام عليه السلام على دعبل الخزاعي. أربعة كتاب الإهليلجة، اللي هذا نفسيته اللي أثر عن الإمام الصادق عليه السلام نفس هذا الكتاب، وفيه حجج بالغة ومطالب جليلة في علم الكلام ردا على المنكرين للربوبية. وقد نصب أيضا له كتب أخرى غير هذه. زين. يقول وفي هذا العصر دون 72 راويا من أصحاب الإمام عليه السلام كتبا في الحديث، 72 راوي دون الكتب في الحديث، وقد بلغ مجموع ما صنفوه 207 كتب، من بينها 30 كتابا للحسين بن سعيد، و16 كتاب لصفوان بن يحيى، و28 كتاب لمحمد بن عمر الواقدي، و15 كتاب لموسى بن القاسم. نجي نشوف انه كيف انه الكتب تكثر عند اصحاب ايضا الامام الرضا عليه السلام. وقد أحصى الشيخ الطوسي في رجاله عدد الرواة عن الإمام عليه السلام فبلغ 318 راوي. هذا هو عصر الإمام الرضا عليه السلام باختصار. العصر الثامن هو عصر الإمام الجواد عليه السلام، روي عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد الملقب بشينولة، قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام اللي هو الإمام جواد عليه السلام، جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق، وكانت التقية شديدة، فكتموا هؤلاء يعني مشايخنا، فكتموا كتبهم فلم نروي عنها، من ناحية الخوف لأنهم كانوا يعاقبون عقابا شديدا في رواية الحديث عن الأئمة عليهم السلام. فيقول له الراوي فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال الإمام عليه السلام حدثوا بها فإنها حق. هذا بمعارضة شديدة جدا أيضا للسلطان آنذاك. لهم هذه الكتب حق فارغوها عنا. وقد صنف 26 من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام 78 مصنفا، منهم علي بن مهزيار الذي صنف 35 كتابا، ومحمد بن عبد الله بن مهران صنف 7 كتب، ومعاوية بن حكيم صنف 7 كتب، وبلغ عدد الرواة عنه عليه السلام 109 راوي. وقد جمع الشيخ عزيز الله العطاردي كلمات الإمام الجواد في كتاب سمي بمسند الإمام الجواد عليه السلام. كل الكلمات من الإمام الجواد عليه السلام جمعت في هذا الكتاب، يعني لمن أراد أن يتطلع إلى حديث الإمام عليه السلام بحسب التصنيف الفقهي العقائدي الكذا فيرجع إلى هذا المسند، مسند الإمام الجواد عليه السلام. تاسعا هو عصر الإمام الهادي عليه السلام، ونسب يعني إلى الإمام الهادي عليه السلام في هذا العصر مؤلفات في الحديث، مثل رسالة في الرد على أهل الجبر والتفويض، اللي هذه الرسالة نقلها ابن شعبة الحراني رحمه الله صاحب كتاب تحف العقول، كما أيضا نصبت له كتب ورسائل أخرى. وأيضا قد قام الشيخ عزيز الله العطاردي مشكورا بجمع كلمات الإمام عليه السلام في كتاب وسمي بمسند الإمام الهادي عليه السلام. وبلغ عدد تلاميذ الإمام عليه السلام الذين كانت لهم تآليف عددهم هو 27 راويا مؤلفا، صنفوا ما يقارب 414 كتاب. منهم من هؤلاء أحمد بن محمد البرقي، هذا لوحده له 120 كتاب، والفضل بن شاذان له 180 كتاب، ومحمد بن عيسى بن عبيد له 19 كتاب، ومحمد بن أحمد بن إبراهيم له 60 كتابا، ويعقوب بن إسحاق له 12 كتاب. وأحصى الشيخ الطوسي رحمه الله عدد الرواة عن الإمام عليه السلام عن الإمام الهادي، فبلغ أن الرواة الذين رووا عن الإمام عددهم 185 راويا. هذا هو عصر الإمام الهادي. عاشرا عصر الإمام العسكري عليه السلام. على الرغم من وجود الظلم والقمع والإرهاب الشديد في هذا العصر، عصر الإمام العسكري عليه السلام، مع ذلك يعني كما قرأنا في زمن أو عصر الإمام الكاظم عليه السلام، نجد أن الإمام محمد العسكري عليه السلام أنه أكد على تدوين الحديث والتصنيف فيه. منقول لنا في التاريخ عن داود ابن القاسم قال: عرضت على أبي محمد صاحب العسكر، صاحب العسكر المنطقة يعني اللي كان يسكن فيها الإمام هي اسمها العسكر، عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس، يونس اليوم من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام من رضا كما قرأنا، هذا يونس له كتاب اسمه يوم وليلة، فقال لي تصنيفه من هذا؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال، فقال له تصنيف يونس مولى علي الغطيب، يونس بن عبد الرحمن. فقال الإمام عليه السلام تشجيعا للآخرين في تدوين الحديث وكتبه، فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة، في كل حرف من كتاب يونس أعطاه الله تبارك وتعالى نورا يوم القيامة. وعرضت عليه بعض الآثار يعني من الكتب والرسائل، فقال صحيح فاعملوا به. ومما أثر عنه من الكتب هو أولا تفسير القرآن، نقله حسن بن خالد أخو محمد بن خالد، ويوجد اليوم كتاب تحت عنوان تفسير الإمام العسكري تناوله علماء الرجال والحديث بالنقد كثيرا ومالوا إلى أنه غير النسخة الأصلية. كتاب الآن موجود مطبوع في الأسواق اسمه تفسير الإمام العسكري عليه السلام، ولكن اختلف في أنه هل أن هذا التفسير الموجود الآن مطبوع في الأسواق هو نفسه تفسير الإمام عليه السلام الذي ينقل عنه أنه ألف
كتابا في التفسير أو هو شيء آخر. الأغلب الأعم الأغلب من علمائنا ومنهم السيد الخوئي رحمه الله أنه يقول أن هذا الكتاب ليس هو الكتاب لامين، وإنما هذا كتاب من يعني فيه خلط وفيه تدليس وفيه روايات لا يمكن، على تعبير السيد الخوئي، لا يمكن نسبتها إلى فاضل من أفاضل الحوزة، فضلا أن تنسب إلى الإمام العسكري عليه السلام. وموجود هذا الكلام كله موجود في علم الرجال. ثانيا، كتاب المنقبة المشتمل على أكثر الأحكام ومسائل الحلال والحرام إضافة إلى كتب أخرى نصبت إليه. وقد صنف 16 راوي من تلاميذ الإمام، صنفوا تقريبا 118 كتاب، 16 راوي ألفوا تقريبا 118 كتاب، من بينهم علي بن الحسن بن فضال له 36 كتاب، ومحمد بن الحسن الصفار له 35 كتاب، وعبد الله بن جعفر الحميري له 19 كتاب، وأحمد بن إبراهيم له 7 كتب، وهارون بن موسى له 6 كتب، وأحصي عدد الرواة عن الإمام عليه السلام فبلغوا 106 راوي. هذا هو تمام الكلام الذي عقده المصنف لبيان عصر النص بحسب عصور الأئمة عليهم السلام. بقي عندنا الكلام حول الأصول 400 التي ألفت في ذلك الزمن، والمصنف قال أنا راح أخر الكلام عليها لأهميتها، لأنه هذه الكتب تقع من الأهمية في أن الكتب 4 اللي عندنا، الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار، هذه كانت قد جمعت من هذه الأصول 400. فهذه بحث الأصول 400 بحث مهم، ووقع فيه أيضا بعض النقاش في بعض تفاصيله، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بيان الأصول 400. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.